أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث فلسفي: هل يجوز التعويل على غير الإدراكات الحسية من المعاني العقلية؟ هذه المسألة من معارك الآراء بين المتأخرين من الغربيين، وإن كان المعظم من القدماء وحكماء الإسلام على جواز التعويل على الحس والعقل معا. هذه المسألة وهي مسألة الاعتماد على الحس فقط أو على العقل فقط أو على الحس والعقل معا، تعتبر مسألة من أهم مسائل نظرية المعرفة. يتذكر الإخوة، نحن في بحث سابق بينا أن الأيديولوجيات جميعا، وبعبارة أخرى الثقافات والأفكار التي يوجد فيها ينبغي أن تفعل ولا ينبغي أن تفعل، سواء كان على مستوى علم الفقه أو على مستوى علم الأخلاق. نحن نعلم أنه يوجد في كل مجتمع وفي كل أمة كثير من الأحكام التي فيها ينبغي ولا ينبغي، ولكن هذه ينبغي ولا ينبغي تارة على مستوى الآداب والأخلاق، لا يوجد فيها وجوب شرعي أو حرمة شرعية، ولكنه مع ذلك كثير منا يلتزم بها، بل سنن المجتمع قائمة عليها، أو على مستوى الحرمة والوجوب، ينبغي أن تفعل واجب ولا يجوز أن تفعل وهو حرام. فلهذا قلت أعم من علم الأخلاق وعلم الفقه والسنن الأخلاقية والاجتماعية والآداب التي توجد في كل مجتمع من المجتمعات. بينا فيما سبق أن كل هذه الأمور التي تتضمن ينبغي ولا ينبغي تستند في دليلها إلى الرؤية الكونية. يعني مثلا العاقل يقول ينبغي أن تعبد الله، أن تطيع الله، ومن حقك هنا أن تسأل، أو الشرع يقول، هذا مو بحثي، العاقل يقول أو الشرع، من حقك أن تسأل لماذا تجب طاعة الله، من حقك أو ليس من حقك، لماذا تجب، لماذا لا تجب طاعة الإنسان الآخر الذي هو مثلي ولكن تجب طاعة الله، لماذا تجب طاعة النبي؟ الجواب يأتي مباشرة من مسألة أخرى ليست مرتبطة بينبغي ولا ينبغي، بل هي الدليل ينبغي ولا ينبغي. الجواب يأتي لأنه خالق كل شيء وهو خالقك، والخالق يجب أن يطاع، المخلوق يجب أن يطيع الخالق. هذه المسألة وهي لأنه خالق كل شيء يجب أن تفعل كذا ويحرم أن تفعل كذا، هذه يجب ويحرم، لو سألت لماذا تقول لأن هناك يوم آخر فيه يجزى الإنسان بأعماله. فإذا دليل هذه يجب أن تفعل ويحرم أن تفعل دليله ماذا؟ مسألة أخرى، ذيك المسألة نعبر عنها بالحكمة النظرية، وهذه المسائل التي فيها ينبغي ولا ينبغي نعبر عنها ماذا؟ بالحكمة العملية، لأنه تلك أمور لا يوجد فيها ينبغي ولا ينبغي، يعني لا يوجد فيها رائحة العمل، ولكن هذه القضايا التي فيها ينبغي ولا ينبغي فيها رائحة ماذا؟ رائحة العمل. فكل مسألة من المسائل المرتبطة بالأخلاق والآداب والفقه بالمعنى العام دليلها يكمن أين؟ يكمن في الرؤية الكونية، يعني يكمن في العقائد. الرؤية الكونية تعبير آخر نستطيع أن نعبر عنه بعنوان أنه عقائد: الله، التوحيد، المبدأ، النبوة، المعاد، وما يتفرع على هذه الأصول الثلاثة الأساسية من متفرعات. هذا أيضا تقدم فيما سبق، بأن هناك ارتباط وثيق بين الحكمة العملية وبين الحكمة ماذا؟ النظرية. فكل مسألة في الحكمة العملية أين يكمن دليلها؟ في مسألة في الحكمة النظرية. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن هذه الحكمة النظرية أو ما يعبر عنها بالرؤية الكونية أو ما يعبر عنها بالعقائد، لأنكم قلنا فيما سبق أن الإسلام فيه أقسام ثلاثة: عقائد، أخلاق، أحكام. العقائد هي الرؤية الكونية. هذه العقائد من أين نستنبطها؟ من أين نأخذها؟ ما هو طريقنا لاستنباط العقائد؟ ها؟ جنابك تقول عقل، شخص آخر يقول ماذا؟ نقل، ثالث يقول مكاشف، رابع يقول تجربة، خامس يقول نقل وحس فقط مثلا، سادس سابع. ومن هنا تتعدد العقائد والرؤى الكونية. منشأ هذا التعدد من أين ينشأ؟ ينشأ من نظرية المعرفة، يعني ينشأ من السلوك والمنهج المتبع لتشخيص حقائق هذا العالم. كيف أشخص حقائق؟ كيف أستنبط حقائق هذا العالم؟ ما أدري واضح ولا؟ ومن هنا نحن نجد في الفكر الإسلامي، يعني لا أقل في العصر الإسلامي، نحن وجدت عندنا مدارس متعددة. مدرسة نسميها كلامية، مدرسة نسميها ماذا؟ إشراقية، مدرسة نسميها مشائية، مدرسة نسميها عرفانية، مدرسة نسميها حكمة متعالية. ثم عندما تأتي إلى نفس المتكلمين تجدهم اتجاه واحد، له اتجاهات وتيارات متعددة، هذا معتزلي وذاك أشعري وذاك إمامي ورابع وخامس إلى ما شاء الله. ثم عندما تأتي إلى الفلاسفة تجد أيضا الاتجاهات. هذا الاختلاف، لماذا تصير عندنا مدارس وتيارات؟ واقعا الدين متعدد، لو فهمنا من الدين واستنباطنا من الدين ده يتعدد، أي منهما؟ التفتوا جيدا، لماذا ده يتعدد؟ هو أنا بشر وأنت بشر. لماذا أنت ترجع عندما ترجع إلى القرآن تستنبط شيئا وأنا أيضا عربي مبين؟ مؤخر البعض يجي يقول لك بأنه بابا أنت تعلم لغة عربية استنبط من القرآن. مولانا كل الذين استنبطوا من القرآن كانوا عرب أو غير عرب. قل لماذا وقع إذن بينهم الاختلاف؟ شنو الذين استنبطوا من القرآن؟ عقائدهم. هذول بعضهم كانوا عرب وبعضهم كانوا فرس وبعضهم كانوا هنود، ما كان هكذا، وكلهم كانوا عرب، ولكنه تجد واحد منهم يصير متكلم، واحد يصير منهم فيلسوف، واحد يصير منهم عارف، واحد يصير منهم إشراقي، واحد يصير منهم مشائي. بس لماذا دا يختلف هؤلاء؟ هنا يذكر المحققون أن المنهج الذي يتبعونه دا يختلف. بس من حقك أن تسأل يعني ما معنى أن المنهج دا يختلف؟ أنا شوي أقف عند هذا المطلب باعتبار هي هذه الأيام سوق هواي حارة همتي أنا في الكتب وغير الكتب وعلى لسان المثقفين مفكرين علماء، أنه ما معنى أن المنهج ده يختلف. طبعا احنا عندنا فد رسالة مستقلة كاتبيها في هذا، لعله تقع في 200 صفحة، لكن بعد لم نوفق لطباعتها، بيان سبب اختلاف هذه المدارس الخمسة لا أقل اللي تحكم الفكر الإسلامي جميعا. انت ما تستطيع الان تجد احد يخرج واحد عن واحدة من هذه المدارس الخمسة لنشوفه هو متكلم بتياراته، او تجده عارف، او تجده مشائي، او تجده اشراقي، او تجده حكمة متعالية. ما يخرج من واحد من هذه المدارس طبعا، وبعضهم وهم نادر جدا، وهو محدث اللي الان تقريبا قليل، ولكنه المدارس تدور في هذه الاطر الخمسة. ما معنى ان المنهج ده يختلف؟ لبيان هذا المطلب أنا أضرب مثال عرفي إليه. شوفوا الآن هذه ورقة أمامي. لو واحد إذا سألك مولانا هذه الورقة ما لونها؟ أكو كم طريق لمعرفة ما هو لونها؟ كم طريقة؟ الطريق الأول تقول له بأنه حس، أنا عاين هذا هو بيض، فهي ماذا؟ فهي بيضاء. قد يشكل عليك بأنه كثيرا ما أنت تخطأ في حواسك، تخطأ وما تخطأ، ها؟ هذا الذي يرى السراب ماء، بعد أوضح من هذا الخطأ موجود، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء وهو في الواقع ماء وليس بماء، فإذا جاءه لم يجده شيئا. قل لعل كثير من حواسنا، وثبت هذه بالعلوم الطبيعية وغير الطبيعية أن الحواس تقطع. يجي واحد آخر يقول لا، احنا هذا الحس ما نقدر نعتمد عليه لأن معرفة لون هاي الورقة شنو، لابد نعتمد البرهان العقلي. العقل شنو يجي؟ فنروح نبحث عن الأدلة العقلية، وهذا ما نروح أما نباوع أمه، لا احنا عقولنا، نروح يشوف هذا يقول أبيض أسود، إذا قال لنا أسود يقول له باب الحس ده يقول أبيض، يقول الحس يخطأ، العقل قال هذا مفتح. طريق ثالث يجي يقول لا هذا ولا ذاك، أنا لابد أرى بالمشاهدة والحضور، كشف يحصل لي. إذا ما يحصل لي كشف ورؤية الواقع على ما هو عليه، فلا أستطيع أن أقول هذه بيضاء وليست بيضاء. هذا الطريق. طريق آخر يقول مولانا لا هذا ولا هذا ولا ذا، كلهم يخطئون، عقل يخطأ، كشف يخطأ، حس يخطأ، تعالوا معنا وين؟ إلى النص. النص معصوم لو مو معصوم؟ لا أقل القرآن بعد. فلهذا تجد أنه هواية هاي العبارة تصير واضحة، وهو أنه استنباط من القرآن هواية بعد تكون مسلمة مقبولة عند الجميع. القرآن سندا ما بإشكال، ومتنا أكو بإشكال لو ما بإشكال، ها هم ما بإشكال، لأنه من حيث السند متواتر، ومن حيث المتن أكو بتلاعب لو ما بتلاعب. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فإذا السند قطعي والمتن ماذا؟ قطعي. فأفضل شيء مولانا وأأمن طريق أنه إحنا نروح للقرآن نسأله، نقول له ماذا تقول في هذه الحقيقة؟ لا تقول لنا بأن القرآن لا يجيب، لأن القرآن يقول لا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فإذا أنا أفتهم هاي الورقة بيضاء لو سوداء، منه لابد يقول القرآن. هذا طريق. وهناك مجموعة من الطرق والمناهج ملفقة، بعد لو تلفق بين العقل والحس، لو تلفق بين النقل والحس، لو تلفق بين العقل والنقل والبرهان، عقلي والقرآني والمكاشفة، فصير عندنا الطرق بعد شنو؟ هذيك الطرق بعد تلفيقية، يعني محاول أن يستفيد في كل مورد من طريق خاص. ومن هنا تتعدد الطرق لكشف الواقع والحقيقة. بغض النظر أن هاي الحقيقة أنا أريد أوصلها إليك لو ما أريد أوصلها، ذاك مقام ثاني من البحث. يعني عندنا فد بحث، وهو أنه أنا شلون أعرف هل هذه، هذا فد بحث، هذا نعبر عنه مقام الكشف عن حقائق الوجود. عندنا في الطريق آخر مسألة أخرى، وهي أنه خب أنا اكتشفت هاي الحقيقة، شلون أوصلها إليك؟ صحيح لو مو صحيح؟ لأنه قد أنا اكتشف حقيقة أقول لك بابا هذه اللي تشوفها بيضة، ترى مو بيضة، هي شنو؟ صفرة سوداء. هذه تقول لي شلون يعني هذا شوف أبيض هذا، أقول لها هسه أبين لك أنه شنو الدليل على أن الذي تراه أبيض ليس بأبيض. إذن عندنا مقام ثاني من البحث، وهو مقام إيصال الحقائق المكتشفة إلى الآخرين. هذا نبيه في الطريق آخر وستبحث الآن، ما أريد أدخل لأنا. إذن التفتوا جيدا، عندنا مقامين من البحث. المقام الأول ما هو؟ كيف نكتشف حقائق الوجود؟ بس أنا ضربت لك مثال هو عرفي وبسيط. أنت شقدك حقائق في هذا الوجود؟ ها؟ يؤمنون بالغيب، يؤمنون بما أنزل إليهم، يؤمنون بالآخرة، يؤمنون يؤمنون يؤمنون. بس هذا الغيب أنا شلون أدخل له؟ بأي طريق أصل إليه؟ أصل إليه بالناقل، أصل إليه بالعقل، أصل إليه بالمكاشفة؟ ملفق بالتجربة، أي يا طريق أدخل لأنا هذا؟ شوفون المسألة شقد تصير معقدة بعد. ومن هنا إذا يتذكر الإخوة في الأسبوع الماضي، نحن ذكرنا بنحو قاطع، قلنا الذي يريد أن يكتب في الرؤية الكونية لابد أن ينقح منهجه في استنباط الرؤية الكونية، وإذا ما ينقح معناه إما جاهل وإما مغرب، أحد الطريق لا ثالث. لو جاهل ما يدري الارتباط بين الرؤية الكونية وبين نظرية المعرفة،
وإما لا يريد غالب، وإلا ليس من المنطقي ولا من الصحيح أنك تدخل لبيان الرؤية الكونية وأنت لا تعين منهجك المتبع لاستنباط الرؤية الكونية. منهجك ما هو؟ منهجك عقل فقط، حس فقط، نقل فقط، حس ونقل، حس وعقل، ما هو منهجك حتى أنا أقدر في الموقع المناسب أريد أدخل وياك نقاش، أنا أناقشك من خلال ماذا؟ من خلال المبنى. أقول هذا خلاف المبنى الذي أنت تختار، هذا موافق هذا مخالف. أما أنت إذا صاير مولانا مثل العصفور كل ساعة مقمز على فد منهج، أنا شلون أقدر أدخل وياك في البحث؟ أريد ألزمك من العقل تقول مو مسألة عقلية تجيب لي آية، أريد ألزمك من النقل تقول لي ظواهر الآيات، ظواهر الآيات ظنية مو حجة في العقائد، فأنا أقدر أدخل وياك بحث لو ما أقدر؟ طبعا هاي هسه ما أريد أعبر عنها هسه، هذه المشكلة إحنا مواجهتنا وين؟ في علم الأصول. انت شوف مرة ندخل للبحث عقلائي، مرة ندخل عرفي، مرة ندخل جنو عقل، مرة ندخل آية نقل، والقضية تايهة علينا في النتيجة. منهجنا المتبع في تحقيق المسائل الأصولية ما هو المنهج؟ مشخص أو مو مشخص؟ طبعا وهذه مشكلة تواجهنا في كل علم، ها لا يتبادر إلى ذهنك فقط في العقائد عندنا هاي المشكلة. أنا التاريخ أريد أفهمه، ما هو منهجك في تحقيق مسائل التاريخ؟ نقل فقط؟ يا نقل ثم. أنا العام الماضي أتذكر أو قبل ذلك عندما طرحت مسألة مرتبطة بمسائل تاريخية، الإخوة يتذكرون كانوا في الحوزات العلمية والتفتوا أنه ذكرت قضايا تاريخية مرتبطة بالزهراء وبغير الزهراء سلام الله عليها. أنا جئت هنا وبينت أيضا هذا المطلب، قلت أن الذين دخلوا هذه المطالب مما يؤسف أنه لم يعينوا منهجهم في التاريخ كيف يحقق. في النتيجة أنا فيما يرتبط بالزهراء أو بتاريخ أهل البيت أو بسيرة الرسول الأعظم أريد أحقق، كيف أحقق؟ ما هو المنهج؟ منهج لابد أعتمد التواتر. بين لي قول في التاريخ لا يتم عندنا إلا ماذا؟ إلا التواتر. فما لم يتم عليه التواتر فنسقط ماذا؟ عن الاعتبار. منهج أنه نقل ولكنه يكفي خبر الثقة، منهج أنه نقل ولكنه يكفي الخبر المقرون بالقرائن التي تفيد صحة الخبر وإن لم يكن الناقل ثقة. انت عين المنهج حتى أنا أقدر أدخل وياك أقول يا مولانا أنت اللي تقول فلان قضية تاريخية ثابتة أو غير ثابتة، على أي ميزان تقول ثابتة وعلى أي ميزان تقول غير ثابتة؟ إذا ميزانك حجية خبر الثقة تعال نبحث خبر ثقة، عدنا في المسألة لو ما عدنا في المسألة. ولكن خلي بذهنك جيدا إذا التزمت هذا، من التزم بشيء التزم بلوازمه، لابد 99% من تاريخك أم تسقط إذا ما تم خبر الثقة عليه. صحيح لو مو صحيح؟ أنت كثير من الآداب المنقولة عن الرسول، أخلاق المنقولة عن الرسول، سيرة الرسول، سيرة أهل البيت، حياتهم، أعمالهم، تصرفاتهم مع آخرين، هذه كلها فيها أخبار ثقات وموثوقين وعدول. ها إذا أنت لابد في الرتبة السابقة يا أخي، وأنتوا طلبة علوم دينية وأنتوا إن شاء الله علماء المستقبل، هذه النقطة في أذهانكم تكون بأنه لا يحق. انتهى ذاك الزمان اللي يأخذ الإنسان قلما ويكتب ما يشاء، وإذا كتب في 10 علوم يقولون الله الله الله، لا لا، هذا الزمان اللي يكتب في 10 علوم يتبين أنه ليس بشيء، لأنه العلوم توسعت تفرعت تمنهجت لها منطق خاص. فلهذا تجد محقق وعالم ومدقق كالأستاذ الشهيد السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه عندما يأتي إلى الأصول يقول اعلموا أن الأصول منطق هو، يعني منهج، وإلا إذا ما يعطيك منهج ما يقدر يدخل في عملية الاستدلال. رحمة الله على السيد الشهيد، هذا الرجل العالم المحقق عندما أراد أن يكتب في العقائد أولا كتب كتابة أسس المنطقية. أسس المنطقية شنو؟ نظرية معرفة، بيّن نظريته في المعرفة كيف أستنبط، ثم بناء كان بعد ذلك أن يكتب كتبا في العقائد، لأنه لابد أن يبني ثم يكتب، يبين المنهج ثم يبني على ذلك المنهج. أما مباشرة أدخل على الخط من غير بيان المنهج هذا بعد يصير فد عمل غير علمي، وخصوصا إذا كان المدعي يدعي أنه أنا كتبت ما لم يكتبه الأولون والآخرون. انا وجدت ان كل المدارس منحرفة بس انا الصحيح. عجيب هذا، عجيب. انا قرأت كل المدارس الفكرية فوجدتها منحرفة عن القرآن، هستبين هذا نزل من السماء هو الصحيح مع القرآن. يا اخي هذا مو منطق علمي. هذا هو المنطق العلمي في التعامل مع تراث 1400 سنة من علمائنا؟ هذا هو المنطق، انهم كلهم انحرفوا عن القرآن الا انا؟ هذا هو منطق القرآن؟ القرآن الذي مقام الرسالة يقول لا على هدى او في ضلال مبين، هم ما يجزم لنفسه مع انه مقام العصمة الكبرى هو، ولكنه يقول في مقام البحث يحتمل الاحتمال اكون على حق وانت على باطل والعكس ايضا صحيح. هذا منهج سبب شنو هذه الادعاءات الفارغة؟ سببها انه المنهج مو واضح، الطريق لتحقيق المسائل مو واضح. فلهذا ادعو الله سبحانه وتعالى ان يوفقني لطباعة هذه الرسالة، لان بينت بان المناهج لاقل عد علماء المسلمين، انا ما استعرضت كل المناهج، فقط عد علماء المسلمين قلت هاي المناهج الخمسة موجودة، يعني بعضهم صار متكلم، بعضهم صار مشائي، بعضهم صار اشراقي، بعضهم صار حكمة متعالية، بعضهم صار ماذا؟ عارف. لماذا هؤلاء اختلفوا فبعضهم هكذا؟ وما هو سبب انقسامهم الى الاتجاهات والمدارس الخمسة؟ هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يريد ان يشير الى جانب من جوانب هذه المسألة، لانه هذا الرجل الحق والانصاف انا اقوله لكم لعله واحد من اعاظم علماء الاسلام، ان لم اقل من النوادر في علماء الاسلام. انه احنا عندنا كبار هواية، مو قليل عندنا في وخصوصا في المذهب، في الطائفة هواية عندنا كبار، ولكنه كبير على مستوى السيد الطباطبائي انه يكون صاحب منظومة، يعني تشوف فكرة يبدي من نقطة ثم يتفرع الى ان يوصل الى اخر جزء من اجزاء النظرية، مستند الى وين؟ الى اصل النظرية، الى النقطة التي ابتدأ منها. هذه هو قليل تلقى انت تجد هواي علماء اكو لكن مبعثرين، شوفوا منا ومنا ومنا، ولكنه اكو فت خيط ينظم شتات فكرة وافكار او ما اكو. هذه هواي مهمة. سيد الطبطبائي مو هالشكل، شوفوا يكتب في علم الاجتماع ولكنه يبدي من التوحيد. بس انت من حقك تقول بابا اخر علم التوحيد شنو علاقته بالاجتماع؟ يقول لا أبين لك بأنه نظرية الاجتماع قائمة على أساس توحيدي. يكتب في الاقتصاد، يكتب في ولاية الفقيه، يبدي منين؟ من التوحيد، لأنه عده خيط رابط بين كل المعارف، هذا الخيط هو الذي ينظم منظومته الفكرية والفلسفية والعقائدية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية. فلهذا الآن تجد أنت كتب كثيرة تطبع إلى الآن القريب يطبع على طبعا مترجم من اللغة العربية، أحد الإخوة الفضلاء ده يترجمها إلى اللغة العربية. تجد بأنه يتكلم في مسائل ولاية الفقيه، ولكنه منين بادي؟ بادي من العقائد. هذه المسألة تشكل جزء من نظرية السيد العلامة في نظرية المعرفة. طبعا وإن عنونها بعنوان بحث فلسفي، الحق أنه بحث معرفي، بحث في المنهج، لا بحث ها في نتائج المنهج، لا لا. واللي يريد يبين هنا هذه النكتة، التفتوا جيدا، وهو أن العقل يمكن الاعتماد على معطياته أو لا يمكن. مو أنه العقل وحده، لا 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 لا، وحده الآن مو مبحوث، ها فقط بنحو القضية المهملة، العقل يمكن او لا يمكن. هسه بانضمام العقل يوجد نقل، بانضمام النقل يوجد مكاشفة او لا يوجد، ليس محله هنا، وانما يبحث في محل اخر. فقط محل النزاع هذا من قبيل انه جنابك تريد تقول تبحث ان خبر الواحد الثقة يمكن الاعتماد عليه او لا يمكن الاعتماد عليه. انت بعد مو بصدد الان التواتر يمكن او لا يمكن، قل ذاك بحث اخر. انا بحثي هاي المسألة الان، وهو ان العاقل يمكن الاعتماد عليه على نتائجه او لا يمكن. طبعا هذه المسألة وان لم يتعرض لها بنحو واضح، ولكن موجودة في مطاوي هاتين الصفحتين. اولا ما هو العقل؟ وهي مسألة مهمة، انه احنا نقول كثير منا العقل وهو لا يعلم معنى العقل. كثير يطلق العقل ويقصد منه التدبير الاجتماعي. والله شايفين فيما بين انسان عاقل من تسأل يعني شنو عاقل؟ يعني تشوف عنده تدبير اجتماعي جيدا، علاقاته مع الناس زين، اكثر الناس راضين عنه، انت شو تسميه عاقل؟ وقعنا احنا عندما نقول عقل مرادنا هذا المعنى، يعني التدبير الاجتماعي بين الناس. طبعا بعض الروايات اشارة الى هذا، ثلثاء التدبير العقل، ما يخالف، ولكنه العقل المطروح هنا هذا المعنى. بعض من الناس يعني لساني ما يعطي اقول بعض من العلماء، بعض من الناس يتصور العقل يعني غريزة حب الاطلاع، ويتصور ان هذا هو المنهج العقلي. تراجع الكتب وتجدون هذا المعنى. يقول كما انه عند الانسان اكو غريزة حب الطعام عندما يولد، اكو غريزة حب الاطلاع، هاي هي العقل. هاي هو عندي كان غريب واقعا، اللي من راجعت بعض الاخوة راجعونا قالوا سيدنا يؤمن بالمنهج العقلي كما يقول، يابا وين يؤمن؟ قالوا في فلان صفحة. راجعنا تبين انه ماكو عدة تشخيص بين الغريزة وبين العقل. حب الاطلاع اطلاع مطلبون، والعقل المصطلح كمنهج لاكتشاف الحقيقة مطلب اخر. الغرائز الموجودة في الانسان غير المنهج المتبع، فلهذا تلك الغرائز مو مختصة بصغير بكبير بيبي الى، ولكن العقل مختص بمركبة من مراتب وجود الانسان، فلهذا قد توجد وقد لا توجد. تشوفوا المجنون كثير من الغرائز موجودة عنده، ولكن انت تقول العقل ما موجود عنده، يعني شنو العقل ما عنده؟ ولا غرائز كثير من الامور يحب ان يطلع عليها يفهمها. انتو شايفين كثير من المجانين، لكن احنا نقول هذا عنده عقل وما عنده عقل. إذن العقل مو حب الاطلاع، مو غريزة البحث عن الحقيقة، لا، هذه مرتبطة بغرائز الإنسان وفطريات الإنسان ولا علاقة لها بالعقل. بعض يطلق العقل ويقصد منه عقل العامة، العرف. شنو يفهم العرف؟ هذه همتين أنتم هم تجدوها متبعة فيما بينها، تنقل له افترض فضيلة من فضائل صلاة الجماعة، إذا بلغ عدد الجماعة 10 فلو اجتمع الملائكة وصاروا كتابا والأشجار صارت أقلاما والبحار صارت مدادا على أن يكتبوا أجر ركعة واحدة، استطاعوا أو لا يستطيعون؟ في الروايات لا يستطيعون. يقول والله ما يقبلها عقلي. بس هذا يا عقل اللي يقول ما يقبلها عقلي، يعني العقل المتبع يعني المنهج، يعني العقل الفلسفي أو العقل العرفي ما يقبلها. إن هو يعاين يشوف ما إلى معنى فدرك عط الصلاة بالعرف يجي أجر ما ينطون، فيتصور كل ما لا يقبله عقله العرفي فلا يقبله العقل الفلسفي، يعني المصطلح عليه في الفلسفة، مو العقل اللي سوى الفلاسفة، لا 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 يروح ذهنك إلى هناك. ما أريد أقول العقل الفلسفي يعني العقل اللي سوى الفلاسفة، لا، العقل باصطلاح الفلاسفة. ومعاني أخرى للعقل أنا لست بصددي استعراضها، هذه كلها مو مقصودة من العقل. بعد ما هو المراد من العقل؟ خلوا ذهنكم، وإن كان لعله فد مقدار خروج وليس بخروج الله يعلم، لأنه موجود في المتن. هذا اللي احنا ذكرنا مرارا للإخوة أن الميزان كتاب درسي، هذا كل الحكي بعدنا وحقك ما داخلين سطرين احنا من هذه الصفحة ونصف، ما بقى طالع الميزان بعد. ما يعلم بأنه مو أنه لو يطالع اللمعة ما يقدر يقرأ الميزان، لو هو مجتهد في الفقه أصولا كثير من مباني الميزان ما يقدر يلتفت إليها. ليش؟ لأنه مكتوبة على أعلى مستوى علمي وصل إليه عقل، عقل فيلسوف ومفكر وعالم بكثير طبعا على أعلى مستوى مكتوب. طبعا في الضمن أكو فوائد عامة اجتماعية تاريخية روائية يستفيد منها الجميع، ولكن ذيك المطالب الأساسية. يقول أحد تلامذة السيد الطباطبائي رحمه الله تعالى عليه، يقول وجدت بيده كتابين، قلت شنو هذا؟ قال كاتب تفسير القرآن بمجلدين. قلت له شو تريد تسوي في الكتاب؟ قال أريد أضيف له مجموعة بحوث تاريخية اجتماعية وأطبعه، فما لا تهن الأصليات الجديد هن هذين، هن المجلدين، واقعنا مو أكثر من هذين، يعني المطالب المرتبطة بنظرياته رحمة الله عليه إن هذا. أما ما زاد بعد قال وقيل وبحث روائي تاريخي، أما في مكان آخر لا، عندها بحوث مختصة به. ولهذا يا ليت أنه واحد يستطيع
للميزان أن يستخرج ابتكارات السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه ويعرضها للناس، لأنه تدري قراءة 20 مجلد من الميزان مو سهل على أي لحظة. أرجع إلى محل، ما هو العقل إذن؟ العقل، العقل لكي يتضح لنا نحتاج إلى مقدمة. هذه المقدمة وهي أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان زوده بقوى، من هذه القوى التي زود الإنسان بها هي قوة السمع، يسمع. تجدون أنت جملة من الحيوانات تسمع ولا تسمع، لا تسمع صمع، ممكن أو غير ممكن بل، ولكن الإنسان خلق مع قوة، هذه القوة يستطيع من خلالها أن يسمع. وخلق فيه قوة من خلالها يستطيع أن يبصر، ومن هنا وشاهد على ما نقول هناك جملة من الحيوانات أساسا قوة الإبصار موجودة عندها أو غير موجودة؟ لا لا أبدا ما موجودة، عمياء، تخلق عمياء، يعني مو أنه آلة الإبصار ما موجودة، تلك القوة التي يبصر موجودة أو غير موجودة. مفرق بين القوة وبين الآلة، القوة هي التي توجد في نفس الإنسان، ولكن قد يمتلك الآلة وقد لا يمتلك. فلهذا تجد بأنه الصماء هاي قوة السمع موجودة، ولكن الآلة ماذا؟ معطلة. فإذا تطور الطب يستطيع ماذا؟ أن يشفي هذه الآلة، يعالج هذه الآلة، يسمع وما يسمع؟ يسمع. إذن معناه أن القوة شيء والآلة شيء آخر. شوفوا الإنسان، الإنسان فيه قوة الحس، ولكنه لسبب من الأسباب إما من بطن أمه أو بعد ذلك قد يفقد الإحساس أنه هذا ناعم وهذا خشن، ولكنه هذا فقد القوة أو فقد الآلة، فقد الآلة بشهادة أنه قد يبدل هذا العضو إلى عضو آخر يحس أو لا يحس، يحس. إذن هو ما فقد القوة وإنما فقد الآلة. أنا دا أتكلم في القوى ولا أتكلم في الآلات، الآلات أمور مادية ولكن القوى أمور مجردة عن المادة كما سيأتي بحثه بعد ذلك. فإذن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مزودا بمجموعة من القوى، هذه القوى، هسه هذه القوى نسبتها إلى النفس أي نسبة؟ هي النفس، هي شيء وراء النفس. الآن هذا بحث في علم النفس الفلسفي لا أريد الدخول إليه. المهم مجموعة قوى موجودة في هذا الإنسان، من خلال هذه القوى يبصر ويأكل ويشرب ويسمع ويحس ويشم ويذوق إلى آخره من الحواس الظاهرة التي هي آلات تلك القوى الباطنية التي ركبت في وجود الإنسان. واضح هذا إلى هنا؟ هسه المدعى العقل أيضا قوة خلقها الله في الإنسان، ولكن لا ليشم وليذوق وليشرب وليمس وليحس وليسمع وليبصر، بل ليدرك القواعد الكلية. هذه شوية يحتاج لها توضيح. شنو معنى القواعد الكلية؟ تجنابك عندما تأتي إلى كثير من القواعد تقول اجتماع النقيضين محال، هاي القاعدة تقبل استثناء أو ما تقبل استثناء؟ تقبل أو لا تقبل؟ تقول لا تقبل الاستثناء مطلقا. خب فقط في الدنيا ما تقبل الاستثناء أو في الآخرة ما تقبل الاستثناء؟ يقول في أي نشأة أينما تذهب من عالم الوجود سواء كان واجبا ممكنا، هذا الممكن كان عقلا مثالا مادة، هذه المادة ما قبلها ما بعدها كان برزخا كان آخرة، في النتيجة الوجود يجتمع مع عدمه أو لا يجتمع؟ لا يجتمع. هاي الكلية من دي يدركها؟ حاسة البصر، قوة البصر تدرك هذا القانون، قوة السمع تدرك هذا القانون،
يا قوة التي تدرك هذا القانون الكلي، هذه القوة التي تدرك الكليات نسميها بالإصطلاح ماذا؟ عبر قل معي ماذا تسميها؟ عقل. إذن اتضح العقل مو تدبير، مو غريزة حب الاطلاع، مو العقل العرفي، لا لا، قد يكون الإنسان بحسب العرف عنده عقل ولكنه بحسب هذا الاصطلاح صاحب عقل أو ليس صاحب عقل، ليس. ومن هنا التفتوا جيدا، ومن هنا هذه القوة، القوى الموجودة في النفس، القوى الموجودة في النفس مختلفة. بعضها هذه القوى عندما يوجد الإنسان توجد معه مباشرة، مثل حب الطعام والبحث عن الطعام، هذه يوجد الإنسان وهي معه مباشرة. لعله بعض الأطفال في الأيام الأولى من حياتهم لعله أيضا ماذا؟ قدرة الإبصار ما موجودة، ولكن من يمر يومين ثلاث أربعة خمسة شي يصير؟ يصير عنده قدرة إبصار، قدرة تمييز ما عنده. يشوفون الأطفال في الأشهر الأولى من حياتهم قدرة تمييز ما عندهم، ولكنه عندما ينمو أكثر من هذا تحصل قدرة التمييز. إذن هنا يتضح لنا أمر، طبعا هذا بمباني فلسفية بس أنا ما أريد أتكلم بلغتها الفلسفية الإصطلاحية. هنا يتضح لنا أن القوى في النفس لا توجد مع وجود الإنسان مباشرة، بل بعضها يوجد وبعضها بالتدرج يوجد عند الإنسان، بالتدرج يوجد عند الإنسان. أنت الآن لو تصعد إلى السماء وتنزل إلى السماء السابعة وتنزل إلى الأرض السابعة حتى تفهم طفل أبو سنة اجتماع النقيضين محال تستطيع لو ما تستطيع، ها؟ تستطيع ولا تستطيع؟ هاي القضية تقدر توصلها المحتوى إلى لو ما تقدر؟ تقدر؟ ها؟ ما تقدر. ولكنه هذا المحتوى في ذهنه وفي وجوده مركوز، لو مو مركوز بل مركوز بشهادة. يقول لك بابا انطيني درهم أو انطيني حلاوة، يقول له بابا موجود بجيب، خلي مد إيده بجيبك ونشوف ماكو، يعترض لو ما يعترض. شنو وجه الاعتراض؟ وجه الاعتراض يريد يقول له أنت أكو ويا ماكو يجتمع وما يجتمع، ما يجتمع، وإلا لو يجتمعان فما إلى وجه الاعتراض. هذا الطفل أنت تبعث على شيء يقول له جيب لي فرشي، يروح يجي يقول ماكو، يعني شنو؟ يعني أكو ماكو يجتمع ولا يجتمع. بس هو الآن أنت تقول له بابا هذه اجتماع النقيضين محال، يقول بابا شنو اجتماع النقيضين؟ يقدر يفهم القضية. إذن القوى، خلوا ذهنكم جيدا يمني، القوى في النفس ما توجد فعلية مع الإنسان في أول حياته، بل كلما تدرج ماذا؟ هذه القوى تخرج من القوة إلى الفعل. ها؟ هسه تفصيلا ما أريد أدخل لأنه مو بحث، هنا مرتبط ببحث النفس الفلسفي، لأنه مرتبط بحركة الجوهرية في الإنسان، والحركة الجوهرية فبحث معمق في محله، ما أريد أدخل الإصطلاح، فقط أريد أبين بألفاظنا المتعارف. هسه الآن هذه القوة التي عبرنا عنها بالمبدأ الذي يستطيع أن يدرك الكليات، متى يصل إلى الفعلية؟ تخرج هذه القوة من القوة، أو عبر مبدأ حتى ليس اشتباه، يخرج هذا المبدأ في وجود الإنسان من القوة إلى الفعل من خلال إدراك أول قضية كلية، وأول قضية كلية يدركها الإنسان المشهور اجتماع النقيضين محال، بس لنا مبنى آخر في محله ما عدنا على المشهور بين الفلاسفة، هذا ما احنا بدنا نمشي على المشهور لأنه بحثنا الآن مو تخصصي حتى أنا أبين رأيي في المسألة. المشهور أنه اجتماع النقيضين محال. إذن عندما نقول العقل باصطلاح الفلسفة ما هو مرادنا؟ ها؟ يعني ذلك المبدأ وتلك القوة التي أودعها الله في الإنسان، التي من خلالها يدرك القوانين الكلية وما يستنتج من تلك القوانين الكلية بنحو القطع واليقين. ما أدري واضح صار المطلب ولا؟ هسه عندك اجتماع النقيضين محال، راح تستنتج منها أنت جملة من القضايا بعد،
راح تصل من خلالها إلى الدور محال، اجتماع الضدين محال، ثبوت الشيء لنفسه ضروري، سلب الشيء عن نفسه ممتنع. هذه البديهيات، هاي كلها وين استنادها؟ استنادها إلى قضية أولى الأوائل، أول قضية، وهي اجتماع النقيضين محال. ثم هذه القضايا القضية الأولية وما تفرع عليها من القضايا البديهية، شوفوا مو الأولية لأنه الأولية واحدة، وما تفرع عليها من القضايا البديهية ستكون هي رأس مال الإنسان العلمي للدخول إلى حقائق الوجود واكتشافها. فكلما استطاع أن يقيم برهانا، والبرهان كما علمتم في محله من حيث الصورة، من حيث المادة لابد أن يكون ماذا؟ من حيث الصورة لابد أن يكون ماذا؟ الشكل الأول. من حيث المادة لابد أن يكون ماذا؟ القضايا الست اليقينية، يعني مقدمات البرهان شو تكون؟ يقينية، يعني ثبوت المحمول للموضوع واستحالة الانفكاك المحمول عن الموضوع. فكل نتيجة يصل إليها هذه النتائج بعد نسميها ماذا؟ نتائج برهانية، نتائج عقلية. السؤال المطروح هنا بعد أن اتضح العقل ومعناه، هل أن العقل من أول ما يبدأ إلى آخر ما ينتهي من نتائج معطياته حجة أو ليست حجة؟ هنا خلي ذهنكم يمي، الحجة من نقول هنا مو مرادنا حجة الأصولية، يعني مو مرادنا المنجزية والمعذرية، هذا بحث أصولي، مرادنا الكاشفية وعدم الكاشفية. يعني إذا وصلت إلى حقيقة من خلال البرهان العقلي والمقدمات العقلية لاكتشاف حقيقة وهي أن الله موجود، هذه الحقيقة يمكن أن تكون مطابقة للواقع أو لا يمكن الاعتماد عليها للكشف عن الواقع، أي منهما؟ هذا معنى أن المنهج العقلي معطياته حجة، هاي الحجية، الحجية المنطقية، يعني مضمون المطابقة أو ليس مضمون المطابقة. واضح صار ما هو المراد من العقل ومن حجية العقل طبعا، وتفصيل الكلام في محله لأنه مو محله. سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، هذا المطلب اللي احنا صارنا لعله 20 دقيقة نوضح العقل ما هو، شوفوا الجملة مالته ما هي. تعالوا معي إلى صفحة 48 من الكتاب، من الكتاب صفحة 48 من الكتاب، باقي عندنا 2 4 6، السطر السابع من الآخر، 7 أسطر من الآخر باقية أو 8 أسطر، آخر كلمة، ومرادنا بالعقل. سيدنا أنت اللي تقول بأن العقل حجة أو ليس بحجة، يمكن الاعتماد أو لا يمكن الاعتماد، ما هو مرادك من العقل؟ قال ومرادنا بالعقل هو المبدأ لهذه التصديقات الكلية والمدرك لهذه الأحكام العامة فقط. هاي جملة واضحة، هسه أنت 50 مرة طالعها، إذا استطعت أن تطلع منها هذا المطلب لك حق. طبعا ما أريد أقول أنه ما تستطيع، لا، ولكنه تحتاج مقدمات، يعني مبنى الفلاسفة شوفه، مبنى المناطق شوفه، مبناهم كاملا بيدك، تجد بأنه واقعا الجملة خير تعريف للعقل، خير تعريف. شنو حب الأطلاع؟ شنو غريزة؟ وين هذا اللي؟ وين هذا؟ هو المبدأ. كيف أنه يوجد عندك مبدأ من خلاله تسمع، مبدأ من خلاله تبصر، مبدأ من خلاله تحس وتذوق وتشم، و الله أودع في وجودك مبدأ. هذا مين يحتاج لدليل وما يحتاج لدليل؟ إذا تريد تنكره أنت لابد مين تنكره؟ به تنكر وجوده، وإلا بماذا تنكره أنت؟ ومن هنا قالوا أن العاقل وجوده بديهي في الإنسان، وجداني، ومعطياته هم تحتاج إلى دليل لو ما تحتاج إلى دليل؟ يعني أول قضية فيه وما يترتب عليه، أول قضية بديهي لو مو بديهي، أول أصلا مو بجال للبحث. وهذا معنى أن العقل وحجيته بديهي أصلا مو مجال، ومن أنكره فمن أنكره من خلال ماذا؟ من خلال نفس العقل، يعني استعان بالعقل لإنكار العقل. وهذا اللي يعبروا عنه في علم الأصول يلزم من صحته ماذا؟ فساده. إذا هذا صحيح الاستدلال فساد الاستدلال يلزم، لأنه أنت بالعقل اعتمدت لإنكار شنو؟ لإنكار العقل. ما أدري واضح صار هذا المقدار، وهو أنه ما هو مرادنا من العقل وما هو مرادنا من معطيات العقل. هسه هذا العقل ومعطياته جاء الفكر البشري حاول أن يعتمد العقل ومعطياته لاكتشاف حقائق الوجود في مسائل الفلسفة. هاي الفلسفة شنو هي؟ الفلسفة ما هي إطارها؟ ما هو محتواها؟ العقل. إذا نتائج الفلسفة يمكن رفضها أو لا يمكن رفضها إذا كانت برهانية؟ ها؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن، بعد طريق مسدود. هسه لا تسميها فلسفة، لأنه بعض ينفر كزكام كفرار المزكوم، ما أدري من كذا، ما عندي شغل اسمها. لا تسميها فلسفة، هاي الأبحاث اللي تعتمد اجتماع النقيضين محال وما يترتب عليه بطريق صحيح. طبعا لا ندعي كل معطياته بنحو الموجبة الكلية، بل ندعي معطيات العقل بنحو الموجبة الجزئية. قابل للإنكار لو مو قابل للإنكار؟ ها؟ بعد مو قابل للإنكار. إذا اللي يريد يدخل إلى البحث العقائدي أولا لابد يعين لي موقفه من الفلسفة، يقول لي بأنه الفلسفة أقبلها، إذا مبانيها لا تنساها أنت من تستنبط، أو ما تقبلها تجيب لي برهان عقلي قطعي أن كل مبانيها باطل. حتى بعد إذا أنا قلت لك أصالة وجود، أنت شو تقول لي؟ وقد ثبتنا بطلان هذه المسألة في محله. أما تغلس وتدخل للعقائد لا تقول لي حق لو باطل بعد هذا، هذه بعد مو منهج العلمي، هذه للعوام زينة، أما للعلماء بعد مو محل بحث، هذه اتركها للعوام. في الرتبة السابقة تعال عين لي منهجك. أنا أتذكر في بحث سابق ذكرت، قلت في النتيجة، في أبحاث يعني في أبحاث علم الكلام، قلت في النتيجة التواتر حجة وليس بحجة. تدرون إذا ما صار التواتر حجة يعني شنو؟ إحنا ينهار عندنا، ها؟ يعني أول ما ينهار عندنا شنو؟ القرآن. أول ما ينهار عندنا شنو؟ الرسول. هو أكو رسول لو ما أكو رسول؟ أكو؟ من يقول أكو؟ خالد ما شفت أنا. تقول لي تواتر، فلو جاءك شخص وقال ما الدليل على حجية التواتر، انت طريقا عندك لو تستعين بالمنطق الاورسطي لاثبات حجيه التواتر، لو تستعين بمنطق الاحتمال للاستاذ الشهيد لاثبات حجيه التواتر، تمام. وانتم اذا التزمتوا بالطريق الاول بي لوازم، واذا التزمتوا بالطريق الثاني شكوا في لوازم. بينك وبين الله بعد تستطيع ان تدخل وتقول بعدما ثبت. شنو بعدما ثبت؟ هذه مسألة بها لوازم، لابد أن تثبت طريقك هذا لو هذا، حتى إذا طريقك منطق الأورسطي أنا أدخل لك من أين؟ من بحث المنطق الأورسطي وقواعد المنطق الأورسطي. أنت تتصور المنطق الأورسطي بس مسألة التواتر حجة؟ ألف مبنى أكو في المنطق الأورسطي أنت كلها لابد تلتزمها، مو فقط تلتزم هذا المبدأ، وإلا إذا هذا التزمته والتزمت أنكرت الباقي هذا ينهار عندك. شلون صاير المنطق الأورسطي هذا المبنى ما له مفيد؟ أقول جيبوا طين يفيدنا هذا، أما مباني الأخرى فنفس المنطق الأورسطي يقول بأن قانون العلية كذا وكذا، قانون العلية مبتني على التسانق، قانون العلية مبتني على الحتمية، ليش ما تقبل هذا المباني؟ إذا صار مبناك ليس مبنى الأورسطي، مبنى الاحتمال، تابد من التزم بشيء التزم بلوازمه، لابد تلتزم لي كل مباني الاستقراء والاحتمال حتى تثبت لي هذه القضية، وهي أن التواتر حجة. لهذا تجد محقق كما قلت مثل السيد الشهيد أولا يجي ينقح المبنى يقول بابا أنا أريد أدخل علم الأصول، أريد أدخل علم العقائد، وأريد أستفيد من أين؟ من بحث التواتر، وهذا التواتر حجيت على المنطق الأورسطي أنا ما أقبله. ف
فإذا أريد أقبل لابد يوجد عندي منهج آخر أنقح في أسس المنطقية للاستقراء ثم أستفيد منه في الأصول في هسه بينك وبين الله، بينك وبين الله، كن علمي معي ومنصف. البحث بحث علمي، ها، مو بحث إيماني. وإلا أنا مؤمن بالله وبالرسالة وبالرسول، سواء ثبتت حجية التواتر لم تثبت إيماني لا يتزعزع. ولكن من الناحية العلمية، لو إجا شخص جاء شخص ناقش مباني حجية التواتر في منطق أرسطو كما فعل السيد الشهيد في أول الأسس 7 مناقشات، ثم جاء شخص آخر وناقش مباني السيد الشهيد في حجية التواتر، بعد التواتر يبقى في حجية لو ما يبقى حجية؟ من الناحية العلمية مو الإيمانية، أنت تبقى إيمانك موجود، ولكن واحد من الناحية العلمية لو سألك ما الدليل ماذا تقوله؟ بعد يبقى طريق لو ما يبقى طريق؟ هذه التفتوا للمطالب، أنتوا روح اشتغلوا على إذا تكونون تخدمون مذهب. الآن العالم ده يتوجه بهذا الاتجاه، أنه بابا احنا نقبل، ولكن ما هو دليلكم العلمي على ذلك؟ منطق الاستقراء ما هي دليله؟ ما هو دليله؟ منطق القياس ما هو دليله؟ لا منطق الاستقراء ولا منطق القياس، فعليكم بمنطق جديد. لعل لقائل أن يقول نحن لا نقبل لا منطق القياس للأرسطو ولا منطق الاستقراء للأستاذ الشهيد السيد الشهيد، بل نقبل منطق القرآن. أقول جزاك الله خيرا، تعال استنبط لي منطق القرآن في عملية الاستدلال، في منهج الاستدلال ما هو، ثم ابدأ في عملية ماذا؟ الاستدلال. تتمة الحديث تأتي، والحمد لله رب العالمين.